بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نقوله خالصا لوجهه الكريم، وأسأله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ما زلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا، ونتدبر فيه ونتأمل في آياته، ونحاول أن نستخلص من هذه الموضوعات المتناثرة في كتاب ربنا جل وعلا، نستخلص منها دروسا وعبرا في حاضر أيامنا ومستقبلها، وأيضا فيما يقربنا إلى ربنا جل وعلا وتقدس. لا يخفاكم بأن هذا القرآن هو كلامه جل وعلا، منزل غير مخلوق، هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى. جعل الله جل وعلا فيه الهداية التامة لمن سلك سبيل القرآن ونزع إلى كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا في مواضع كثيرة من القرآن، قال بخصوص نبي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالله تعالى أنزل هذا الذكر وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم يبين للناس الحلال من الحرام، ويبين لهم الصحيح من السقيم، ويبين لهم الأحكام سواء كانت الواجبات أو المندوبات أو المحرمات أو المكروهات أو المباحات. وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم، البلاغ. ومن موضوعات القرآن الهامة فيما يتعلق بقضية الحلال والحرام. والحلال والحرام في واقع الأمر إذا استقرأنا نصوص القرآن والسنة نجد في مقام الموازنة بين الحلال وبين الحرام أن المحرم في واقع الأمر أقل من المباح أو أقل من الحلال، فلا يستوي يعني النصوص التي جاءت بتحريم بعض الأشياء مع التي أباحها الله جل وعلا. وهذا الأمر في الحقيقة في تقديري أنه لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا إتعاب ذهن، ولا يحتاج إلى برهان يمكن للإنسان أن يبحث عنه في غير القرآن وفي غير الواقع الموجود الملموس المعايش الذي يعيشه الناس. ولأجل هذا نحن في واقع الأمر حينما نتأمل نجد أن الأصل في الأشياء هي الحل والإباحة والجواز، والحرام أمر مستثنى. وهذا فيه رد في واقع الأمر على شريحة من الناس أو يعني أفراد يمارسون تشغيب وتضليل، ويحاولون مثلا أن يقنعوا الناس أن هذه الشريعة حرمت كل شيء، وأن كل شيء حرام، كل شيء حرام، كل شيء حرام. وهذا غير صحيح، هذا كلام مردود على أصحابه وحجة تتهافت يعني بغير كلفة، ولا تحتاج في الحقيقة إلى تعب ولا إعمال ذهن ولا إلى مناظرة، وإنما نرجع ونحتكم إلى كتاب الله جل وعلا. نحن خلقنا الله جل وعلا لعبادته، ولو أن الله تعالى حرم علينا كل شيء لكان واجبا علينا الاستجابة لله جل وعلا. القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلو نهانا الله ولو حرم علينا الله جل وعلا لكان واجبا علينا الاستجابة، لأننا نحن عبيده أصلا، نحن عبيده ونحن خلقه جل وعلا، وهو يفعل بنا ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ما كان لنا الخيار. فكيف وأن الله جل وعلا ما حرم علينا إلا لما فيه ضرر لنا في عاجل أمرنا أو في آجله؟ يعني لما نتأمل في هذه المحرمات التي حرمها الله جل وعلا علينا نجد بأن هذا التحريم ليس عبثيا، وأن هذا التحريم ليس له مثلا يعني أثر، وإنما هذا التحريم لما فيه من المفاسد العاجلة أو الآجلة. لما فيه من المفاسد على القلب، والمفاسد على الروح، والمفاسد على العقل، والمفاسد على العرض، والمفاسد على المال، والمفاسد على البدن. ولذلك إذا تأملت في المحرمات الموجودة تجد أن في واقع الأمر يعني ضررها واضح بين يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، فهي من الأمور كما يقولون البدهيات. بربكم، هل أحد يقول الآن مثلا أن شرب المخدرات أو شرب المسكرات يعني فيه نفع للعقل وللبدن وللقلب؟ الجميع مجمع على أن شرب الخمر هو تغييب لهذا العقل، فالإنسان ينحط من مرتبة الآدمية إلى مرتبة البهيمية فيفقد عقل هذه الجوهرة الثمينة. ولذلك حرم الله جل وعلا علينا الخمر لما فيها من هذه المفاسد، فيها إذهاب للعقل، فيها جعل الإنسان ينزل إلى مرتبة البهيمة. وقد كرمه الله، قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا لا شك أنه ظاهر، لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى إعمال فكر ولا إلى استنباط ولا إلى هذا يدرك، يعني قد يدركه الإنسان البسيط العامي. فالقول بأن الشريعة جاءت بالمحرمات وأنها حرمت كل شيء هذا ليس بالصحيح ابتداء، ونحن أمة متعبدة بالحلال والحرام ومتعبدة بالواجبات وبالمندوبات وغير ذلك. ولذلك ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن مكلفا بالأمر والنهي؟ يعني حتى أكرمكم الله وحتى البهائم الآن تمتنع عن أشياء وتقبل على أشياء وهي بهيمة، يعني البهيمة غير مكلف ومع ذلك تكره أشياء وتحب أشياء. أيضا تجدها تبتعد عن مواطن الخطر، يعني الآن البهيمة لو جاءت تمشي وأمام حفرة يعني أخذت طريقا آخر، بينما الذي يغيب عقله في السكر وغيره ربما سقط في هذه الحفرة. بل إن الذين يشربون الخمرة والمخدرات يمارسون أفعالا غاية في القبح، يعني لو قيل لهم بعد صحوهم أنكم فعلتم ذلك لما صدقوا. وكثير من الناس في الحقيقة هداه الله جل وعلا بعدما قام بعض أصحابه فصوره أثناء سكره وأثناء غيبوبة عقله بهذا المخدر، وقد فعل قذرات نسأل الله العافية تدل على يعني على أن هذا المحرم وصل بالإنسان إلى أحط من مرتبة البهيمة. إذن المتقرر بأن الحلال أكثر ولله الحمد، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال أهل العلم: اللام هنا في لكم لام الاختصاص، وجميعا نكر في سياق الامتنان، هذه تعم كل شيء. فالله جل وعلا خلق للناس كل شيء وأباح لهم التمتع بهذه الأشياء، لكن يأتي التحريم فيخرج بعض مفردات هذه الإباحة لما فيها من المفاسد، ولو لم تظهر لنا المفسدة فنحن مؤمنون بربنا جل وعلا، مسلمون له، لأنه هو الخالق جل وعلا، هو الذي أدرى بما يصلحنا وهو الذي أدرى بما يضرنا، فأمرنا بما فيه الصلاح ونهانا عما فيه الفساد. ولذلك يقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي علي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، هذا الاستثناء، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. فانظر إلى هذه المحرمات، هي أحد أمر، إما أن تكون نجاسات وإما أن تكون يعني فسق، بمعنى فيها والعياذ بالله تلطيخ للقلب وللإيمان الذي في هذا القلب والانحراف به عن الجادة وعن الصراط المستقيم. ولأجل هذا لما نتأمل مثلا في الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه نجاسات، الميتة من يأكل الميت؟ الميتة مليئة بالجراثيم، الدم هذا مليء أيضا بما يفسد الإنسان خاصة الدم المسفوح. وأما الخنزير فالله تعالى حرمه لما فيه من الفساد، لأن الأطعمة هذه والأشربة تؤثر على الطبائع، تؤثر على السلوك، تؤثر على القلب، تؤثر على الروح. ولذلك الذي يدمن أكل لحم الخنزير والعياذ بالله تنتزع منه الصفة، هذه الصفة تمثل في الحقيقة قيمة الإنسان في هذه الحياة وهي الغيرة، أن يغار على محارمه، أن يغار على عرضه، أن يغار على حرماته، هذه تنتزع، لأن المعروف عن الخنزير بأنه لا يغار، ولذلك هذا الطعام وهذا الشراب يؤثر في السلوك، يؤثر في السلوك يعني سلبا أو إيجابا. فالطيبات تؤثر إيجابا ولله الحمد، فتطيب النفس ويطيب القلب. حتى بعض الأطعمة المباحة تؤثر في السلوك وإن كانت مباحة، ولذلك تجد مثلا الذين يأكلون لحوم الإبل في الغالب يعني يورثهم شيء من القسوة وشيء من الحزون وشيء من هذا مجرب. لأجل هذا جاءت الشريعة فرتبت هذا الأمر بهذا الترتيب البديع. ولذلك لما نتأمل في الجانب الآخر مثل الذبح لغير الله أو الذبح على النصب، الذبح على الأصنام، للأصنام وللآلهة هذه التي من دون الله جل وعلا، هذا فسق والعياذ بالله، هذا خروج عن الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا، فلما تأتي تذبح إلى حجر أو إلى قبر أو إلى شجرة أنت تقربت إليها على أنها تملك شيئا من النفع والضر أو الإعطاء والمنع، وهذا مما حرمته الشريعة ونهت عنه. ولذلك يقول جل وعلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق. قيل الفسق يعود على أقرب مذكور وهو الذبح على النصب والاستقسام بالأزلام، وأما ما سبق فإنه رجس والعياذ بالله. فهذه أنواع الميتة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه ميتات، ولذلك فيها من النجاسات وفيها من الأمور التي هي تضر بالإنسان. هذه فيما يتعلق بقضية الأطعمة، ولذلك الأطعمة لها تأثير على القلب وعلى الروح، فالإنسان لا يأكل هذه المحرمات. لكن في المقابل نجد أن الله تعالى أباح لنا كل اللحوم، كل اللحوم أباحها جل وعلا لنا إلا هذه التي ورد فيها النص، وذلك لفسادها الظاهر ولضررها البين ولما يعود على القلب وعلى الروح وعلى العقل بالفساد يعني الخروج عن حد الاعتدال. ولكن أباح الله جل وعلا لنا مثلا لحوم الإبل، وأباح الله جل وعلا لنا لحوم الغنم الضأن والمعز، وأباح الله جل وعلا لنا مثلا جميع صيد البر وجميع صيد البحر، حتى صيد البحر أباحه الله جل وعلا لنا سواء كان حيا أو ميتا على قول جماهير أهل العلم. يقول جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. ولذلك في باب الأطعمة خاصة اللحوم نجد بأن الله تعالى أباح لنا جملة كبيرة جدا، ولم يحرم علينا إلا لحم الخنزير، وحرم علينا الميتة بجميع أوصافها سواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو ما أكل السبع، وحرم علينا جنس الخنزير لما فيه من الضرر كما يعني هو ظاهر. إذن أباح الله جل وعلا جميع الذبائح وحرم علينا يعني الأشياء القليلة. في باب الأشربة مثلا نجد بأن الله تعالى أباح لنا كل شيء، كل شيء مباح، جميع ما يشربه الإنسان الأصل فيه الإباح إلا ما فيه ضرر على العقل وضرر على الدين وضرر على الروح والقلب وضرر على مثل الخمر. فالله جل وعلا حرم الخمرة وذلك لمفاسدها الكثيرة والعديدة. فالخمر أم الخبائث، والخمر مفتاح الجرائم ومفتاح الجرائر، بل إن أقواما في الجاهلية الجهلاء تركوا الخمر لعلمهم بمضرتها، فهي أم الخبائث، تركوها لكونها مضرة ولكونها تجلب العار، حتى إن بعضهم إذا رأى سكرانا قد عاقر الخمرة يتخبط في الأرض ويهذي في كلامه كره ذلك، قال هذه هكذا تفعل الخمر بأصحابها، فهم يريدون الحفاظ على مرؤاته. بل بعضهم قال والله لو كان يعني لو كان الماء البارد محرما لحرمته حفاظا على مروءتي، إذا كان يذهب بالمروءة. المقصود بأن أن المشروبات أيضا الأصل فيها الإباحة. يشرب الإنسان الماء والعصائر والقهوة والشاي ويشرب كل شيء ما عدا الأشياء التي حرمها الله جل وعلا. مثل ماذا؟ شيئا، الأمر الأول شيء فيه نص، والشيء الثاني شيء يدرك لا يحتاج إلى نص. الذي فيه نص ما يتعلق بالخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخمر ونهى عما يسكر، عن كل ما يسكر، والمخدرات أشد من الخمر، فهذا مما هو محرم، مما هو محرم. والآخر لم يرد النص فيه لأن هناك وازع طبعي يمنع شرب مثل هذه الأشياء، مثل النجاسات. يعني شرب النجاسة الآن لا يحتاج إلى دليل، لأن هناك وازع طبعي، ضرورة في النفس تدفع إلى استقباح هذا الأمر وإلى النفرة منه. كذلك السم، السم يؤدي إلى الموت، يعني من شرب سما إنما هو مريد للانتحار. فلا يحتاج عندنا نص أن يقول الله السم حرام أو النجاسات حرام أو شرب البول حرام أكرمكم الله، لا، وإنما هذا الوازع الطبعي يدفع. ولذلك تركته الشريعة ولم تنبه عليه. لماذا؟ لأن أصلا هذا موجود في الفطرة، موجود في النفس، هذا الوازع وهذا السلطان الذي داخل الإنسان يدفع الإنسان إلى رفضه وإلى الامتناع عنه. إذا من قال بأن الشريعة حرمت الأشربة وحرمت كذا، هذا مفتر على الشريعة، بل الشريعة أباحت كل الأشربة لكنها استثنت ما فيه مضر عاجل أو آجل. وشرب الخمر تحدثت عنه أنا وبينت مفاسده، أنه في الحقيقة إذا تأملنا نجده يقضي على ضروريات الخلق الخمسة، لأن الخلق لهم يعني أشياء مهمة جدا لا يمكن أن تكون حياتهم على استقامة إذا لم تتوفر هذه الأشياء الخمسة، وهي الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على العرض والحفاظ على المال. أما الدين فالله جل وعلا حرم الخمرة، وأما العقل فالخمرة تذهب العقل، الخمرة تذهب العقل وتجعل الإنسان ينحط من مستوى الآدمية إلى مستوى البهيمية، بل أحط. أيضا الخمرة سبب من أسباب الهلاك، تهلك النفس، فيها تفتيت للكبد، وفيها تورث الإنسان جملة من الأمراض، والمخدرات أشد. ولذلك ضحايا وقتل المخدرات أحيانا أكثر من قتل الحروب نعوذ بالله، هذا السم الناقع الذي غزا بلدان المسلمين. كذلك ما يتعلق بالمال، ففيه هدر للمال، هذا المال استخلفنا الله جل وعلا عليه، هذا المال لله جل وعلا. ولذلك مجنون من يذهب فيحرق هذا المال بمثل هذه الصورة. يعني الآن لو قيل الإنسان أحرق هذا المال لعد يعني القائل مجنونا، ولو فعله الشخص المقول له لعد أيضا مجنون. فالذي يذهب إلى المخدرات ويشعل السجائر هذه بالحشيشة وغيرها إنما يحرق ماله ويحرق قلبه ويحرق بدنه. ولذلك الآن الهدر عند أصحاب المخدرات وعند تجار المخدرات شيء غير معقول، يعني فعلا ميزانية دول في مثل هذه القضايا، نسمع ونقرأ في الأخبار من خلال الأشياء التي يقبض عليها بالمليارات، أصبحت ليست بالملايين. كذلك العرض، وهذا معروف بأن أصحاب الخمرة وأصحاب المخدرات يضعف عندهم جانب الغيرة، بل قد ينمحي ويذهب، ومن الناس والعياذ بالله من وصل به الحال إلى أن يبيع عرضه، إما أن يبيع ابنته أو أخته لأجل قطعة حشيشة أو حبة مخدر لأنه محتاج إليها، دمه تسمم بهذا الداء. بل بعضهم العياذ بالله يسلم نفسه أكرمكم الله فيفعل به لأجل أن يحصل على حبة المخدر أو قطعة الحشيش. إذن هذه الضروريات الخمس حينما نتأملها نجد أن الخمر والمخدرات معول هدم لها، وأنها تنسفها نسفا فلا تترك منها شيء. لكن انظر إلى المقابل، أباح الله جل وعلا كل المشروبات، العصائر والألبان وجميع الأشياء التي هي موجودة الآن يتعاطاها الناس ولله الحمد، وهم يعتقدون إباحتها ولله الحمد والمن. إذا جئنا إلى جانب الألبسة، نحن نقول بأن الله جل وعلا أباح لنا الأشياء كلها، أباح لنا المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، كلها مباحة إلا ما استثناه الشرع. أنا حينما أذكر هذا لأبين خطأ أو لأبين ظلم من يحاول أن يهجم على الشريعة ويحاول أن ينتقص منها أو يشغب عليها حينما يقول الشريعة حرمت كل شيء، نقول هذا كذب. ومع ذلك لو حرم الله جل وعلا علينا ذلك لوقفنا على قنطرة التسليم، لأننا عباد له سبحانه وتعالى. لكن الواقع خلاف ذلك، أباح الله جل وعلا لنا كل شيء. في الألبسة يباح للإنسان أن يلبس كل شيء إلا ما استثناه الدليل. ما الذي استثناه الدليل؟ استثنى الدليل لبس الحرير للرجال. لماذا؟ لأن هذا اللباس يورث في واقع الأمر الإنسان نوع من التكسر ونوع من لأنه يناسب الإناث لما فيه من الليونة والنعومة، والرجال يعني مأمورون ومطالب منهم أن يكونوا يعني على مستوى الرجولة التي رزقهم الله جل وعلا له. ولذلك إذا لبس الإنسان الحرير يعني يشعر بتغير، تغير هذا شيء طبيعي ومعروف، ولذلك يبتعد عنه الإنسان. وهذه إحدى الحكم المستنبطة، مع أن النص لم يأتي حقيقة فيه ذكر العلة، لكن هذه علة مستنبطة، أن الرجل مأمور بأن يخشوشن وأن يكون رجل على مستوى هذه الكلمة، يكون رجل على، لأن الرجال هم أهل الشدائد وهم أهل يعني المواقف، هم أهل والليونة والنعوم هذه والتغنج هذه للنساء، أما الرجل فمأمور بكذا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام ببردة اشتراها له من السوق، قال تلبسها في العيد وتستقبل بها الوفود، كانت من استبرق ونوع من أنواع الحرير. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه لباس من لا خلاق لهم، لباس من لا خلاق لهم. لكن أنت تلبس القطن وتلبس الصوف وتلبس جميع أنواع الألبسة، وأباحت لك الشريعة أن تلبس جميع الثياب، لكن المحرم هو هذا النوع وهو الحرير أو المعصفر والمزعفر اللي فيه حقيقة يعني شهرة والتفات للناس حينما يرون هذا الثوب الأحمر القاني أو الثوب الأصفر القاني، هذا لا يليق أيضا لأنه يشد الانتباه ويبعث في الحقيقة على التميز عن الناس والشذوذ عن المجتمع. كذلك المراكب يركب الإنسان ما شاء، فالله جل وعلا أباح للإنسان ركب الخيل والحمير والبغال وركب وسائل النقل الطيارات والسيارة، كل هذا مباح. فلو جاءك شخص وقال ما يجوز ركوب السيارة، فاعلم أنه على غير منهج محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أباح لنا ذلك وقال في ختم الآية ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وهذا الخلق الآن الذي بين أيدينا هو خلق الله جل وعلا، هذه السيارات، صناعة السيارات، هذا من هداية الله جل وعلا لجنس الإنسان. المقصود بأن الحلال والحرام الذي جاء في كتاب الله جل وعلا بالاستقراء وبالتأمل نجد بأن الحرام لا يمثل أبدا أمام الحلال في قضية الموازنة شيء، فالله تعالى أباح لنا كل شيء ولكن لمصالحنا ولدفع المضار والمفاسد عنا، حرم جل وعلا علينا ما فيه الضرر، إما أن تكون الحكمة والعلة ظاهرة وإما أن تكون خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وأفعال الله وأحكامه مبرأة من العبث. قد تدرك هذا بالاستنباط، استنبطها بعض أهل العلم وما يعقلها إلا العالمون، أو أن الله تعالى أراد أن يمتحن عباده في الامتناع عن هذا الشيء ليرى المطيع من العاصي. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا